أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني صفحة 301: هو ذهب صاحب معجم رجال الحديث إلى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه. كان الكلام في البحث الخامس من التوثيقات العامة ما وقع في أسناد كتاب كامل الزيارات. في الدرس السابق قرأنا ديباجة ابن قولويه في كامل الزيارات، وعمدة بحثنا اليوم في ما يستفاد من هذه العبارة التي أوردها المصنف صفحة 300. الأقوال في المسألة قولان بل ثلاثة. الشيخ السبحاني حفظه الله تطرق إلى قولين. القول الأول: وثاقة كل شخص ورد في كامل الزيارات. هذا الرأي هو رأي السيد الخوئي السابق الذي قد عدل عنه في أواخر أيام حياته. الرأي الثاني هو وثاقة خصوص مشايخ ابن قولويه، تقريبا 32 شيخ لابن قولويه أو 31 شيخ، بخلاف المبنى الأول إذا وثقت جميع الرجال حوالي 388 شخص. هذا الرأي الثاني هو الرأي الذي عدل إليه السيد الخوئي في أواخر أيام حياته، وهو رأي الشيخ السبحاني، وهو أيضا رأي صاحب المستدرك الميرزا حسين النوري رضوان الله عليه. وهذان الرأيان مستندهما ما يستفاد من عبارة نفس المصنف، والرأي الثالث الذي سنذكره أيضا مما يستفاد من نفس عبارة المصنف. الرأي الثالث أن عبارة ابن قولويه لا تدل على توثيق المشايخ فضلا عن توثيق كل شخص ورد. أصلا ابن قولويه لم يكن بصدد توثيق أحد. هذا الرأي الثالث لم يتطرق له الشيخ السبحاني حفظه الله، فلا بأس أن نتطرق إليه باختصار ومن ثم نرجع إلى القولين الأولين. هذا القول يستظهر هكذا: يقول ابن قولويه كان بصدد بيان مستند كتابه، وكان بصدد بيان الروايات التي جمعها، فجاء بإشكال مقدر وأجاب على هذا الإشكال المقدر، فقنن قاعدة كلية كبروية. هذا الإشكال مفاده: أنت يا ابن قولويه وغيرك كيف تدعي أنك جمعت ما روي عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مع أن رواياتهم ذاعت في الآفاق، وبعضها صدر بداعة التقية، وبعضها غاب، وبعضها اندثر، وبعضها تفرق في البلدان، فكيف تدعي يا ابن قولويه أنك قد أحط بروايات أهل البيت في الزيارة في كتابك كامل الزيارات؟ هذا الإشكال واضح. الشيخ ابن قولوه أجاب قال: نحن لا نحيط بما روي عنهم صلوات الله عليهم، لكننا نحيط بما وصل إلينا عن طريق ثقاتنا، عن طريق ثقات أصحابنا. فإذن الشيخ ابن قولوه كان في مقام جواب إشكال مقدر، دفع دخل مقدر. هذا الإشكال مفاده كيف تعتمد على روايات أهل البيت مع أنك لا تحيط بها وقد تفرقت في البلدان، وبعضها صدر بحق بداع التقية، وبعضها اندثر، وبعضها وبعضها. يقول هذا الكلام صحيح، نحن لا نحيط بما روي عنهم صلوات الله عليهم، لكننا نحيط بما وصل إلينا عن طريق الثقات. فإذن إذا استظهرنا هذا الكلام وكان هذا هو السياق، بالتالي ابن قولوه أصلا لم يكن بصدد توثيق أحد، ابن قولوه كان بصدد الجواب عن هذا الإشكال. واضح؟ هذه القاعدة الكلية والكبروية التي نستفيدها من كلام ابن قولوه في العبارة. ثم بعد ذلك ابن قولوه يأتي بماذا؟ بتطبيق من تطبيقات هذه الكلية. نقرأ العبارة ونوضح هذا الأمر. الآن كل كلامنا في بيان القول الثالث الذي لم يذكره المصنف. لاحظ العبارة، عبارة ابن قولوه صفحة 300 قرأناها في الدرس السابق: ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم. المهم شاهدنا الآن يبين أنه اقتصر على روايات أهل البيت. يأتي الإشكال: روايات أهل البيت متفرقة، كيف تحيط بها؟ قال التفت: وقد علمنا، الآن يبين القاعدة الكلية، وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى في الزيارات وفي غير زيارة، لا نحيط بجميع، ولكن يعني ولكننا نحيط ما وقع، يعني بما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. واضح؟ هذا القاعدة الكلية الكبروية. الآن يأتي إلى الصغريات، يأتي إلى التطبيقات. أنا ماذا عملت في كتابي هذا؟ يقول ابن قولوه: ولا أخرجت فيه، فين؟ في كامل الزيارة، حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. ما أخرج رواية شاذة. هنا قراءتان، التفتوا: باسم المفعول وبالمبني للمعلوم والمبني للمجهول، يؤثر ويؤثر، قراءتين. إما نقرأها يؤثر وإما نقرأها يؤثر. ملتفتين يا إخوة؟ الآن نقرأها لكم بالعبارتين ونفك الضمائر. التفتوا: ولا أخرجت فيه، كامل الزيارة، حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك. يؤثر، يؤثر، يؤثر نائب الفاعل، وين؟ هذا اسم فعل مبني للمجهول. يؤثر نائب الفاعل وين صير؟ يؤثر يعني الحديث الذي روي عن الشذاذ من الرجال. ملتفتين؟ يؤثر يعني يؤثر يعني يذكر ويروى هذا الحديث المروي عن الشذاذ من الرجال عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية. هذه قراءة. قراءة ثانية: يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين. يؤثر، 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 التفتوا، يؤثر ذلك. ذلك تعود على ماذا؟ ذلك تعود على حديث روي عن الشذاذ من الرجال. التفتوا إلى هذا الضمائر الآن: يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين. هذا عن المذكورين، المذكورين هذا فاعل، في المعنى فاعل، وإن كان بحسب اللاف مجرور اسم مجرور عن حرف جار ومذكورين اسم مجرور، ملتفتين؟ يصير الفاعل المذكورين هم اللي أثروا يؤثروا، هذا الأولى المذكورين هم الفاعل وذلك مفعول به. يعني تصير العبارة هكذا: يؤثر المذكورون غير المعروفين بالرواية المشهورون بالحديث والعهد، يؤثرون ماذا؟ حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. هذه شوية مرقعة. بناء على هذه المرقعة الثانية تدري ماذا يصبح المعنى؟ يصبح المعنى هكذا: ابن قولوي يقول الرواية الشاذة على نحوين، هناك رواية شاذة عن معروف ورواية شاذة عن غير معروف، ربما زرارة أو محمد بن مسلم أو الفضيل بن يسار يروون رواية، هذه الرواية شاذة مخالفة لبقية الروايات، لكن هذه الرواية يرويها معروف، واضح ولا؟ زرارة الفضيل بن يسار. وأحيانا هذه الرواية الشاذة يرويها شخص غير معروف بالرواية، غير مشهور بالعلم، يصير على هذا المعنى ابن قولوي يقول الرواية الشاذة إذا يرويها غير معروف أنا ما أذكرها. شي يصير مفهومها: الرواية الشاذة إذا يرويها معروف أنا أذكرها، مو بالضرورة ما أذكرها، بالتفتيل. على كل حال هذا المبنى يقول توجد عندنا كبرى ويوجد عندنا تطبيق. الكبرى أن ابن قولوي أصلا لا في مقام توثيق مشايخة، فضلا عن مقام توثيق جميع الرواة، فهو في مقام دفع هذا الإشكال الذي يشكل أنك لا تحيط بجميع روايات أهل البيت. يقول صحيح، أنا أحيط من طريق الثقة، ثم يطبق يقول أنا لا أروي الرواية الشاذة إذا كان يرويها غير معروف. معنى ذلك لو رواها معروف مو مشكلة، لا يوجد محذور في أن يرويها ابن قولوي. وذكرنا لكم العبارة: إما يؤثر أو يؤثر. واضح؟ هذا تمام الكلام في القول الثالث. الآن نأتي إلى القول الأول. القول الأول ماذا؟ القول الأول للسيد الخوئي إلى قبيل أواخر أيام حياته، هو يقول ظاهر عبارة ابن قولوي توثيق جميع الرجال الواردين في كتابه. لماذا؟ يستظهر هكذا: ابن قولوي كان في مقام بيان مستند كتابه، ابن قولوي كتب الكتاب يريد بيان اعتبار كتابه، واضح ولا؟ يريد أن يبين أن هذا الكتاب موثوق معتبر، ومقتضى كون في مقام بيان اعتبار كتابه أن يوثق جميع الرجال لا خصوص المشايخ، واضح ولا؟ هذا طبعا رأي سيد الخوي القديم. رأي سيد الخوي الحديث طبعا توجد رسالة ذكرها الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان في مشايخ الثقات للسيد الخوي، يبين فيها أن كيف تراجع، لماذا تراجع، موجودة في الحلقة الثانية من مشايخ الثقات. طبعا هذا الرسالة ما موجودة في النسخة الجديدة، طبعا الخامسة من معجم رجال الحديث. السيد الخوئي لا زال يوصف في تراجعه، يقول ظاهر عبارة ابن قولوي أنها تشمل جميع المشايخ، جميع الرواة لا خصوص المشايخ، لكن يقول حينما تصفحنا كامل الزيارات وجدنا أكثر من نصف رجاله يوجد فيهم طعن، إما غير موثقين، إما غير إمامية، إما إما إما، واضح. هو يقول ثقات أصحابنا، يعني ثقة وإمامي بعد أصحابنا، فيقول فيه كثير غير إمامية، فيه كثير غير موثقين، وابن قولوي لا يمكن أن نحمله على الكذب، إذن نقول كان يقصد خصوص المشايخ، وإن كان ظاهر العبارة أنه كل الرواة. إذن ظاهر العبارة كل الرواة، وظاهر التتبع في كتاب ابن قولوي خصوص المشايخ. فنقول حملا، يقول السيد الخوي حملا وصونا لكلام ابن قولوي عن الكذب نحمل على خصوص المشايخ. نقرأ هذا المقدار. وذهب صاحب معجم رجال الحديث إلى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه، يعني ابن قولوي، لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا، يعني شيع إمامه. ثم أيد كلامه سيد الخوي، أيد كلامه بما نقلناه عن صاحب الوسائل. وين هذا؟ آخر صفحة 300. يقول: وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة، وكذلك جعفر بن محمد بن قولوي، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره له كامل الزيارة. هذا كلام من؟ صاحب الوسائل. ثم أيد السيد الخوي كلامه بما نقلناه عن صاحب الوسائل، ثم قال: ما ذكره صاحب الوسائل متين، فيحكم بوثاقة، يعني قوي، متين قوي، فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولوي بوثاقته، إلا أن يبتلى بمعارض. لماذا؟ لأن يصير تعارض التوثيق والتضعيف. ابن قولوي والقم موثقين هذا الرجل، يجي النجاشي مثلا يضعفه، إلا أن يبتلى فيعمل بماذا؟ بقواعد الجرح والتعديل. وعادة يقولون يقدم الجرح على التعديل إلا إذا علم اشتباه المضاعف. أقول أما رواد، هذا كلام الشيخ السبحاني، يقول رواد تفسير القمي سيأتي إن شاء الله في البحث السادس من التوثيقات العامة، ونبين إن شاء الله أنه تفسير القمي مخلوط بين تفسير أبي الجارود الذي يروي هذا التفسير عن الإمام الباقر، وبين تفسير علي بن إبراهيم، وأن أصلا هذا التفسير الواصل إلينا هو ليس عين تفسير القمي، وإنما هو تفسير من؟ تفسير أبو الفضل العباس الذي هو جامع للتفسيرين، وهذا أبو الفضل العباس مجهول من سلالة الإمام الكاظم سلام الله عليه. أقول أما رواة تفسير القمي فسيوافيك الكلام في نفس الكتاب تفسير القمي في البحث القادم إن شاء الله، يكفي الوقت ونأخذ هذا المقدار. وأنه لم يثبت أن مجموع التفسير من تأليفه، من تأليف ما؟ من تأليف علي بن إبراهيم القمي، وإنما هو من تأليف ما؟ أبو الفضل العباس. وأما ادعاء دلالة العبارة المذكورة في مقدمة كامل الزيارات على أن ابن قولوي لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله فغير تام، هذا غير تام. كيف؟ لثلاث مناقشات نتطرق إليها. والحق ما استظهره المحدث المتتبع النوري، وكلام المتتبع النوري نستفيد من مقطعين من أقراهم من المستدرك. فقد استظهر منه، يعني فقد استظهر المتتبع النوري منه، من عبارة ابن قولوي، أنه نص على توثيق كل من صدر بهم، يعني من صدر ابن قولوي بهم سند أحاديث كتابه، له سند أحاديث كامل الزيارة، يعني الراوي المباشر لابن قولوي، يعني شيخ ابن قولوي، لا كل من ورد في أسناد الروايات كما هو رأي سيد الخوي القديم. وبالجملة على العموم يدل على توثيق كل مشايخه، لا توثيق كل من ورد في أسناد هذا الكتاب، وقد صرح المحدث النوري بذلك في مورده، يعني توثيق خصوص المشايخ. الأول في الفائدة الثالثة من خادمة كتابه المستدرك، هذا طبع القديم الجزء الثاني، قال: إن المهم في ترجمة هذا الشيخ العظيم ابن قولوي استقصاء مشايخه في هذا الكتاب الشريف، فإن فيه فائدة عظيمة لم تكن في من قدمنا من مشايخ الأجلاء. يعني هذا واقعا هذا الامتياز ما موجود في بقية الكتب، ولذلك يبحث فيه في كتاب ابن قولوي وعلي بن إبراهيم. فإنه رحمه الله ابن قولوي قال في أول الكتاب، وقال بعد نقل عبارته في مقدمة الكتاب على النحو الذي نقلناه، وقال من؟ يعني المحدث النوري، ذكر نفس هذه العبارة ولم أخرج فيه حديثان إلى آخره وثواب ذلك. هذه العبارة المذكورة صفحة 300. شيخ السبعاني هذا في اختصار. وقال المحدث النوري بعد نقل عبارته عبارة ابن قولوي في مقدمة الكتاب، مقدمة كتاب كامل الزيارة، على النحو الذي نقلناه، نقل الشيخ السبحاني صفحة 300، قال هكذا المحدث النوري: فتراه، هذه العبارة المذكورة بالمقدمة، نصا على توثيق كل من روى عنه فيه، كل من روى ابن قولوه عنه هذا الراوي فيه في كامل الزيارة، بل كونه كون الراوي من المشهورين في الحديث والعلم، لأنه هكذا يقول: المشهورين بالحديث والعلم سميته كامل الزيارة. ولا فرق في التوثيق بين النص على أحد بخصوصه، هذا التوثيق الخاص، أو توثيق جمع محصور بعنوان خاص، هذا التوثيق العام. وكفى بمثل هذا الشيخ ابن قولوه مزكيا ومعدلا. المورد الثاني في الفائدة العاشرة قال: من جملة الأمارات الكلية يعني العامة على الوثاقة كونها من مشايخ جعفر بن قولوه في كتابه كامل الزيارات، كون هذه الأمارة واضح من مشايخ ابن قولوه، لو قال كونه يعني كون الراوي ربما أنسى. وعلى أي تقدير فيدل على المختار الشيخ السبحاني يقيم على مختاره ثلاثة أدلة. ماذا يختار الشيخ السبحاني؟ توثيق خصوص المشايخ، يعني خصوص الراوي المباشر، أما بقية الرواة العبارة ما توثقها. ما هو دليلك شيخنا السبحاني؟ ثلاثة أدلة. أولا أنه ترحم، قال رحمه الله برحمته، مع أن في جملة الرواة يقينا من لا يستحق الترحم، بل فيهم من صدر في حقه اللعن من الإمام عليه السلام. كيف يعني يكون ابن قولوه أشفق على هذا من الإمام المملوء بالرحمة؟ واضح. إذن ظاهر أنه يقصد خصوص المشايخ. المناقشة الثانية: يا إخوة، روى عمن هم مسلموا الضعف وقد اختلف فيهم، مثل علي بن أبي حمزة البطائني وابن الحسن بن علي بن حمزة وعمر بن سعد وبعض أمهات المؤمنين مثل عائشة، واضح ولا؟ ومن الواضح أن ابن قولوه لا يمكن أن يكون كلامه شامل لهؤلاء. المناقشة الثالثة: يا إخوة، القدماء كان ديدنهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، في الغالب هكذا يتحرزون يروون مباشرة عن الضعيف، لكن إذا يروون عن الضعيف بطريق غير مباشر بواسطة أو واسطتين لا يوجد محذور. وقد تقدم كلام للنجاشي، الكلام للنجاشي أنه النجاشي كان يروي، كان درس عند فلان، حضر عنده وأخذ تفسير القرآن، فلما رأيت أصحابنا يغمزونه، يقول الشيخ النجاشي، تركت الرواية عنه إلا عن واسطة بيني وبينه. فيظهر من ذلك أنه الأجلاء كان ديدنهم أنهم مباشرة يتحرزون يروون عن ضعيف، لكن يروون عن الضعيف بطريق غير مباشر بواسطة لا يوجد تحرز. وبالتالي ابن قولوه كان يتحرز أن يروي مباشرة عن ضعيف، فشيوخ ثقات، أما أنه بواسطة شيوخ يروي عن ضعاف هذا لا محذور فيه. واضح. ثم يتكلم الشيخ السبحاني حفظه الله عن الرواية، يقول أنه جعفر بن محمد بن قلوي روى عن أبيه وروى عن أخيه، وإن كان أخاه ماذا؟ وإن كان أخوه ما تحدث السن ولم يحدث، لكن اللي يروي كتابه وحدث الكتابة من أخوه؟ جعفر بن محمد بن قولوي. نقرأ هذا المقدار: وعلى أي تقدير فيدل على المختار أمور. أولا إنه استرحم لجميع مشايخه حيث قال: من أصحابنا، هذا ابن قولوه، من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ومع ذلك مع ترحمه نرى أنه ابن قولوه روى فيه كامل الزيارات عمن لا يستحق ذلك الاسترحام، فقد روى في هذا الكتاب عن عشرات من الواقفة والفطحية، وهل يصح لشيخ مثل ابن قولوه أن يسترحمهم؟ المفروض يقول أن يسترحم لهم، يطلب الرحمة لهم يعني. المناقشة الثانية: روى في الباب الثامن، قد يقول واحد هنا أيضا أن الرحمة رحمته الله عز وجل رحمته تسبق غضبه، وأن الرحمة غير الترضي، لو ترضى عليهم يتم هذا الكلام، أما يترحم عليهم الرحمة مطلوبة للكون. لكن هذا الكلام لا يتم في خصوص الذين صدر في حقهم اللعن من الإمام عليه السلام. الإمام يلعنك كيف أنت تروح تترحم عليه؟ ثانيا، روى في الباب الثامن ابن قوله وفي فطر الصلاة في مسجد الكوفة، روى عن من؟ روى عن ليث بن أبي سليم وهو عامي بلا إشكال، مع أن ظهر العبارة الثقات من أصحابنا، يعني ثقة إمامي. كما روى عن علي بن أبي حمزة البطائني المختلف فيه، فقد روى عنه ما تكلمنا عن البطائني في مشايخ ابن أبي عمر، فقد روى عنه في هذا الكتاب والصفحات التالية إلى آخر هذه الصفحات النسخة القديمة. كما روى عن حسن بن علي بن أبي حمزة البطائني الصفحات التالية، كما روى عن عمر بن سعد في الصفحات التالية. هنا قد يتبادر لذلك عمر بن سعد وقاتل الحسين، عمر بن سعد بن أبي وقاص كما يقولون، سادس شخص دخل في الإسلام سعد بن أبي وقاص، لكن ليس المراد منه ذلك. لماذا؟ من خلال تشخيص الطبقة الراوي والمروي عنه، يقول في الحاشية: وربما يتوهم أن المراد منه هو عمر بن سعد الوقاص، وليس بصحيح قاتل الحسين يعني. كيف وهو سعد، هنا عمر بن سعد، من مشايخ نصر بن مزاحم، ونصر بن مزاحم متوفي سنة 212، شيخ يعني متوفي سنة كم، واضح ولا؟ والحال أن عمر بن سعد قتل الحسين سنة 61 للهجرة، وفي بعض النسخ عمر بن سعد، وفي آخر نسخة أخرى يعني عمر بن سعيد أو عمر بن سعيد. واحتمل العلامة الأميني صاحب الغدير في تعليقه أن الراوي هو عمر بن سعيد المدائن الصابات الثقة الراوي عن الإمام الرضا عليه السلام، والظاهر أنه عمر بن سعد من مشايخ نصر، نصر بن مزاحم. على كل، كما روى فيه يعني روى ابن قوله في كامل الزميارات عن بعض أمهات المؤمنين التي لا يركن إلى حديثها، صفحة 31 الباب الثامن الحديث 16 الطبعة القديمة، وراجعة الكتاب الحديث 17 الصحيح، 16 أصلا ما في ذكر إلى أمهات المؤمنين، حديث 17 والواردة فيه عائشة. الثالث، المناقشة الثالثة، القدماء من المشايخ كانوا ملتزمين بأن لا يأخذوا الحديث إلا ممن صلحت حاله وثبتت وثاقته، والعناية بحال الشيخ كانت أكثر من عنايتهم بمن يروي عنه الشيخ، واضح ولا؟ أهم شيء الشيخ المباشر. قد عرفت التزام النجاشي بأن لا يروي إلا عن شيخ ثقة، لا أن يكون جميع من ورد في سند الروايات ثقة، ولأجل ذلك كانت الرواية بلا واسطة عن المجاهل والضعفاء عيبا، رواية مباشرة يعني، وكانت من أسباب الجرح يروي عن الضعفاء أكثر من الرواية عن الضعفاء. طبعا الأكثر شيء يوجب الجرح والضعف كثرة الرواية عن الضعفاء، ولم يكن نقل الرواية المشتملة على المجهول والضعيف جرحا، كل ذلك يؤيد ما استظهره المتتبع النوري رحمه الله. ثم إن الآن بعد أن أقام المناقشات الثلاث الآن يبين يروي عن من. ثم إن أكثر أحاديث الكتاب يرويه المؤلف عن أبيه محمد بن جعفر. قال النجاشي: كان أبو بن قولوي جعفر بن محمد بن قولوي من خيار أصحاب سعد بن عبد الله، وأصحاب سعد أكثرهم ثقات. لاحظ الامتياز يعني، لا إله إلا الله، أحيانا شخص مو بس هو ثقة، أصحابه جماعة كلهم ثقات عظماء، كعلي بن الحسين بن بابويه والد الصدوق، ومحمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق، وحمزة بن القاسم، ومحمد بن يحيى العطار القمي شيخ الكليني، والوالد هو المدفون دقم في مقبرة شيخان. فلاحظ بعد تعرفون مقبرة شيخان، بعضهم يمكن ما يعرفها لأن حول ما حواليها سوق، لكن هذه المقبرة فيها العظماء، موجود فيها الشيخ الملك التبريزي مدفون صاحب كتاب أسرار الصلاة أستاذ السيد الإمام رضوان الله عليهما، وموجود فيها فقهاء عظام كما يقول أستاذنا الشيخ هادي الراضي: هذه قم التي تمشي عليها، ينقل عن بعض العلماء في دروس الرجال يقول هكذا: هذا قم أنت تمشي عليها، تمشي على جماجم الرواة والمحدثين، خصوصا أواخر أيام الإمام الهادي والعسكري والجواد، كانت مليئة بالفقهاء والرواة. وأما أخو المؤلف فهو أبو الحسين علي بن محمد بن جعفر، ونقل عنه يعني ابن قولوي في الكتاب كثيرا عن أخيه. قال النجاشي: روى الحديث من هو الأخ هذا علي بن محمد، ومات حدث السن صغير يعني لم يسمع منه، له كتاب فضل العلم وآداب، لم يسمع منه يعني لم يكثر من الحديث حتى يأتي الآخرون ويسمعون منه. أخبرنا محمد والحسين بن هدية قال حدثنا جعفر بن محمد بن قالوي قال حدثنا أخي به، يعني ابن قولوي يقول إن أخاه علي بن محمد حدثه بكتابه. وإذا كان الحق ما استظهره المحدث النوري، وأن العبارة لا تدل إلا على وثاقة مشايخه، مشايخ من؟ مشايخ ابن قولوي، فعلينا بيان مشايخه التي لا تتجاوز 32 شيخا حسب ما أنهاهم المحدث النوري. طبعا الشيخ عرفانيان ذكر 31 شيخ تقريبا، وإليك أسماؤهم. الأول والده محمد بن قولويه الذي هو من خيار أصحاب سعد بن عبد الله. الثاني أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن الحسين الزعفراني نزيل بغداد. الثالث أبو الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان الجوفي الكوفي المعروف بالصابوني صاحب كتاب الفاخر في الفقه. الرابع ثقة الإسلام الكليني. الخامس محمد بن الحسن بن الوليد، محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار، أبو العباس محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن القرش الرزاز، محمد بن عبد الله بن جعفر الحمير القمي، الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى يروي عنه عن أبي عن الحسن ابن محبوب. واضح ولا؟ يعني يروي عنه، يعني صاحب كامل الزوارات يروي عن الحسن بن عبد الله عن أبي عن ابن محبوب، يعني عن عبد الله بن محمد بن عيسى له الأب عن ابن محبوب. العاشر أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابوي، بعد علي بن الحسين بن موسى بن بابوي. 11 أخوه علي بن محمد بن قولوي أخو صاحب كامل الزيارات. 12 أبو القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن موسى بن جعفر الموسى والعلوي. 13 أبو علي أحمد بن علي بن مهدي بن الصدق الرقي بن هاشم بن غالب بن محمد بن علي الرق الأنصاري. 14 محمد بن عبد المؤمن المؤدب القم الثقة صاحب النوادر. 15 أبو الحسن علي بن حاتم بن أبي حاتم القزويني. 16 علي بن محمد بن يعقوب بن إسحاق بن عمار الصيرفي. 17 أبو الحسن علي بن الحسين السعد آباد القم الذي يروي عنه الكليني. 18 أبو علي محمد بن همام بن سهيل الكاتب البغدادي شيخ الطائفة ووجهها المولود بدعاء العسكري عليه السلام. 19 أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد بن سعد التلع قبر الشيباني. 20 القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني وكيل الناحية المقدسة بهمدان، طبعا بالنسبة إلى قبيلة همدان مو همدان الموجودة في وين؟ في إيران، لا همدان هذا قبيلة في الكوفة هناك. الحسن بن زبرقان الطبري سوالة طبرستان. أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عامر بن عمران ابن أبي بكر الأشر القم الذي أكثر الكليني من الرواية عن، هذه طبعا فوائد رجالية، فلان روى عنه الكليني، شيخ للكليني، أكثر عنه الكليني، تتداخل الفوائد الرجالية. فإذا كان هذا الشيخ من مشايخ النجاشي أو أكثر، أو هذا الشيخ مثلا أكثر عنه الكليني وهو مشايخ ابن قولوي، تكون مجموعة قرائن تدل على التوثيق. قد تقول إنه كون من مشايخ ابن قولوي لا يدل على التوثيق، لكن هذا يفيد قرينة تفيد الاطمئنان، نضم إليها قرينة أخرى إنه روى عنه الكليني أو أكثر عنه الكليني. زين. 23 أبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمي. 24 أبو عيسى عبيد الله بن فضل بن محمد بن هلال الطائي البصري وفي بعض النسخ عبد الله بن الفاضل. 5 حكيم بن داود بن حكيم يروي عن سلمة بن الخطاب. 26 محمد بن الحسين وفي بعض المواضع الحسين بن مثل جوهري. طبعا يمكن أن تراجعوا طبعا، وفي بعض المواضع الحسين ابن مثي يعني هكذا محمد ابن الحسن ابن مثي الجوهري، واضح؟ بداية 26 محمد ابن الحسين، وفي بعض المواضع محمد ابن الحسن ابن مثي. طبعا أنا راجعت النسخة القديمة الحجرية الجزء الثالث، موجود فيها مات وفوقها شخطة، فأنت تحتار هل هو يريد مات أو مث. لكن ترجع لكامل الزيارات الباب الثامن الحديث الثامن موجود الحسين ابن مات، فلعل المراد مات وليس مث. عموما 27 محمد بن أحمد بن علي بن يعقوب، 28 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب بن إسحاق بن عمار، 29 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب. واحتمل المحدث النوري اتحاده هذا 29 أبو محمد بن أحمد بن يعقوب مع سابقه، لأن السابق أيضا محمد بن أحمد بن يعقوب، بل اتحاد الثلاثة الواردة في رقم 27 28 29، لأن فيها محمد بن أحمد 27 بن علي هذين بن يعقوب، واضح ولا؟ اتحادهم 30 أبو عبد الله الحسين بن علي الزعفراني، 31 أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن علي الناقد، 32 أبو الحسن محمد بن علي محمد بن عبد الله بن علي. هذا تمام الكلام في التوثيق الخامس. التوثيق السادس ما ورد في إسناد تفسير القمين. نقرأ هذا الكلام بعد مقدمة، ربما يستظهر الآن تفسير القمي الأقوال فيه ثلاثة يا إخوة، الأقوال فيه ثلاثة. القول الأول توثيق كل من ورد في تفسير القمي كما عليه السيد الخوي ولم يتراجع عن. القول الثاني السيد السيستاني أنه مطلقا توثيق القمي لا يمكن الاعتماد عليه، لأن أصلا الديباجة المقدمة مو علم أنها للقمي، أصلا نفس الكتاب مخلوق. القول الثالث لشيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري يقول نفرق بين القسم الأول والقسم الثاني، وقد فرقه وحفظه الله، فأخرج الرواة الواردين في تفسير القمي والرواة الواردين في تفسير أبي الجارود. القسم الأول الواردين في تفسير القمي يعتمد عليه الشيخ الداوري، القسم الوارد عن أبي الجارود لا يعتمد عليه شيخنا الداوري، واضح. وفيه كيف نفرق ونفرز بين التفسيرين؟ لا طريق لنا إلا نفس الراوي للحديث أبو الفضل العباس، وأبو الفضل غير موثق، فكيف نعتمد على فرزه وتمييزه؟ لو كان الجامع أبو الفضل العباس معروف وموثق لقبلنا منه ذلك، قبلنا القسم الأول والقسم الثاني كما عليه شيخنا الداوري. لكن أبو الفضل العباس غير مذكور كما سيأتي، أصلا ذكر في كتب الأنساب ولم يذكر في كتب الرجال، فكيف نعتمد؟ إلا أن يدعو شيخنا الداوري أن لديه طريق آخر للتفريق غير طريق أبو الفضل العباس. ربما يستظهر أن كل من وقع في أسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهي إلى المعصومين عليهم السلام ثقة، لأن علي بن إبراهيم شهد بوثاقته. فليك عبارة القمي في ديباجة تفسير أصلا مو معلوم أنها للقمي. قال نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم ووجب رعايتهم ولا يقبل العمل إلا بهم. وقال صاحب الوسائل قد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة. وقال صاحب معجم رجال الحديث معترفا بصحة استفادة صاحب الوسائل أن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره، وأن روايته ثابتة وصادرة عن المعصومين من المعصومين عليهم السلام، وأنها انتهت إليه إلى القمة بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة. وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بخصوص مشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم، مشايخ علي بن إبراهيم يروي عنهم بلا واسطة كما زعمه بعضهم. بعضهم قال نوثق خصوص مشايخ علي بن إبراهيم، لا مطلق من ورد في التفسير. سيد الخوي يقول التفسير بجزئه وكل من ورد في التفسير ثقة، وتحقيق الحق يستدعي بيان أمور. الأمر الأول ترجمة القمو، يا أخي إيش قد عظيم، يكفي أعظم كتاب عندنا الكافي كم في 16,000 حديث تقريبا، يروى عن علي بن إبراهيم 7,000 حديث، 7,000 وكسور، كذلك الكافي 16 وكسور، تقريبا قرابة نصف الكافي. لأن إذا 16 النص قرابة 8000، هذا 7000، يعني أكثر من ثلث الكافي، أكثر من الثلث، قريب النصف. إن علي بن إبراهيم بن هاشم أحد مشايخ الشيعة في أواخر القرن الثالث وأول القرن الرابع، وكفى في عظمته أنه من مشايخ الكليني، وقد أكثر الكليني في الكافي الرواية عن علي بن إبراهيم حتى بلغ روايته عنه 7068 موردا، وقد وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ 7140 موردا. وعرفه النجاشي بقوله علي بن إبراهيم أبو الحسن القمي، ثقة في الحديث، ثبت معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر وصنف كتبان. وقال الشيخ الطوسي في الفهرس: علي بن إبراهيم بن هاشم له كتب، منها كتاب التفسير وكتاب الناسخ والمنسوخ. مشايخه أكثر شيخ روى عنه وعلي بن إبراهيم، 90% من روايات عن أبيه إبراهيم بن هاشم. الأول إبراهيم بن هاشم، وروايات علي بن إبراهيم عنه تبلغ 6214 موردا. صالح بن السندي ورواياته عنه تبلغ 63 موردا. محمد بن عيسى ورواياته عنه تبلغ 486 موردا و86 موردا. الرابع محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ورواياته عنه تبلغ 82 موردا. هارون بن مسلم ورواياته عنه تبلغ 83 موردا، إلى غير ذلك من المشايخ التي أنهاها صاحب معجم رجال الحديث في الجزء 11 الصفحة 195 طبعا القديمة. طبعا السيد الخوي رضوان الله عليه يستقصي المشايخ. النقطة الثالثة طبقته في الرجال بعد أيام الإمام العسكري سلام الله عليه، وعندنا نصين يذكرهم الشيخ السبحاني يدلان على أنه كان عايش إلى سنة 308، نذكرهم 307 زين نقرأهم. كان في عصر أبي محمد العسكري عليه السلام وبقي إلى سنة 307. ما هو الدليل بقي 307؟ مقطعين. المقطع الأول فإنه روى الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر قال: أخبرنا علي بن إبراهيم بن هاشم سنة 307، مما يعني أنه عاش موجود سنة 307. هذا المقطع الأول، شاهد الأول. وحمزة بن محمد ترجمه الشيخ في باب من لم يروي عنهم، لأن الشيخ الطوسي في كتاب الرجال قسمين: القسم من روى عن الأئمة، الثاني القسم الثاني من لم يروي عنهم، من لم يروي عن الأئمة. وحمزة بن محمد ترجمه الشيخ في باب من لم يروي عنهم بقوله: حمزة بن محمد القزويني العلوي يروي عن علي بن إبراهيم ونظراء علي بن إبراهيم، وروى عنه حمزة بن محمد القزويني العلوي محمد بن علي بن الحسين بن بابوي. وفي بعض أسانيد الأمالي وكمال الدين، الأمالي وكمال الدين لمن؟ الشيخ الصدوق. هكذا حدثنا حمزة بن محمد إلى قوله بيقوم في رجب 339. إذن المقطع الأول من وين ننقله؟ من عيون أخبار الرضا. المقطع الثاني من الأمالي وكمال الدين اللي نستدل به على أن علي بن إبراهيم عاش كان موجود سنة 307. يقول بقم في رجب 339 قال: أخبرنا. من هو هذا؟ حمزة بن محمد يقول: أخبرنا علي بن إبراهيم بن هاشم فيما كتبه إلي في سنة 700. إذن علي بن إبراهيم كان موجود سنة 307. واضح. هذا تمام الكلام في مقدمة ما ورد في أسناد تفسير القمي. أخذنا الأمر الأول والثاني والثالث، الأمر الرابع تفسير تعريف للتفسير. أسأل الله التوفيق أن يأتي إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.